باب العينة وما يشبهها. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. قال حدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مروان بن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يجمعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له: من أيها تحب أن أبتع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيه من تلك الأرزاق التي ابتعتها؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلطا أو ذرة أو ذخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشيرك واللبن وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.
افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وخيرته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومتابعته والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب باب بيع العينة، وكذلك أن يبيع ما ملك قبل أن يقبض، فأورد لنا في ذلك الأحاديث والآثار. ويأتي في مسألة باب بيع العينة أنها بيع العين بثمن زايد نسيئة، أجل يبيع شيء من البضاعات بثمن مرتفع معين إلى أجل على نزين، فيقبض البضاعة، فإذا قبض البضاعة والدين وثمنها في دين في ذمته، اشتراها منه البائع بثمن أقل فيبيعه إياه مثلا ب600، فيقبضها والـ600 في ذمته، فيقول بعها علي بـ500، يقول بعتك إياها بـ500 فيسلم 500، ثم يبقى الثمن الأول في ذمة المشتري الأول بـ600 يسلم، فهذه فيها حيلة، فكأنه أقربه 500 ليسلمه 600. بهذا المنظار نظر إليها الأئمة الثلاثة فقالوا إنها حرام ولا تجوز، ونظر الإمام الشافعي إلى أن هذه النية بينهم وبين الله يحاسبهم عليها، ولنا في الحكم حكم الظاهري، قال بعتك بـ600 قال قبلت، تدخلت ملكه، قال بعتك بـ500 قال قبلت، فاجتمعت الأركان وشروط حق البيع، ولكن هذا عنده يكرهه الإمام الشافعي لكن لا يحكم ببطلانه لأنه راجع إلى نية بين هؤلاء وربهم سبحانه وتعالى. وقال الأئمة الثلاثة بل هو باطل، بيع لا يجوز ولا يصح. بيع العينة يقول أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه المشتري ثم يشتري بايعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر، هكذا يقول المالكية، بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها، فإذا ترجع إلى أنها قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل والزيادة، فبذلك نظر الأئمة الثلاثة إلى أنها بهذه الصورة حيلة ربا ولا تجوز ولا تصح، والبيع فيها باطل. فإذا باع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم اشتراها بها نفسا نقدا بثمن أقل، نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، وهناك فرق بين الثمنين، هو فضل ربا يرجع إلى البايع الأول، وهكذا. إذن فهذه الصورة، قال أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد لا يجوز هذا البيع، حتى قال محمد بن الحسن هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا. وهكذا، وعلمنا ما نقل عن الشافعي من كراهته لذلك وحكمه بعزم صحة البيع على ظاهر الأمر، وإنما يؤاخذون فيما بينهم وبين الله جل جلاله. وجاء عن العالية أنها قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة، فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بـ800 درهم إلى العطاء، أي وقت يأتي العطاء أقضيه، ثم اشتريته منه بـ600 درهم نقدان، فقالت لها سيدتنا عائشة بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي، أبلغي زيدا أن جهاده مع صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. قالوا هذا قول ما يمكن تقوله إلا بتوقيف، يمكن أن تقول برأيها ولا باجتهادها سيدة عائشة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا وفي الحديث إذن إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم حتى يراجعوا دينهم. وهكذا حاصلة وواقع في الأمة أنواع من البلايا لن ترتفع إلا بالرجوع إلى الدين مراجعة الدين، ولأنهم رضوا بأنواع من صور الربا في هذه البنوك وغيرها وأنواع من صور البيع الفاسد رضوا بها وانتشرت بينهم انتشار النار في الهشيم فكأنهم لم يبالوا بها والبلاء حل بهم. وفي الحديث يقول لا يرفعه عنهم سبحانه وتعالى حتى يراجعوا دينهم رجعوا إلى حكم الله وتنفيذ أمره يرفع البلاء عنهم جل جلاله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن استبدلوا بركات التي يفتحها بتمنيات أعداؤه لهم أن هذا فيه مصلحتهم وفيه ربح لهم وفيه كذبوا عليهم. والحق يفتح البركات لمن آمن واتقى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأورد لنا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه على أحد آخر حتى يستوفيه يعني يقبضه. وهكذا ألحق الإمام مالك بقية عقود المعاوضة مثل أخذ مهرا أو سلحا لا يجوز بيعه قبل قبضه لا. وهكذا جماهير أهل العلم قالوا لا يجوز أن يباع المبيع قبل أن يقبضه المشتري فيبيع على الغير، فذلك لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، ولكن بعد أن يقبض المبيع ويحوزه إلى نفسه يجوز له بعد ذلك أن يبيعه. وإذا بيع ما لم يقبض من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في لفظ حتى يكتاله، في لفظ حتى يستوفيه، هكذا جاءت روايات الحديث. إذا اشتريت طعاما بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وهكذا قال الشافعية القول الأول لأبي يوسف ولمحمد بن الحنفي أيضا، ورواية عن الإمام أحمد لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان منقولا أو عقارا، وإن أذن البايع وقبض الثمن، لأنه قال سيدنا حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها ما يحرم علي، قال له صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وهكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، تبيع شيء معين عدو في محل آخر في ملك الغير بتشتري أنت وبعدين بتجيبه لهذا المشتري، والاشتر أولا واقبض ثم بيع. وهكذا فأما إذا كان المشترى طعاما فبالاتفاق أنه لا يصح بيعه حتى يقبضه المشتري، وغير ذلك يقول الحنفية لا يصح بيع المنقول قبل قبضه. ما الأشياء التي تنقل البيع من قبل قبضه، ولأن في البيع أيضا قبل قبض غرر انفساخ العقد. وأجاز له الصاحبان لأبي حنيفة بيع العقار قبل قبضه، ولم يفرق الشافعية بين الطعام وغيره وبين الأرض وسواها، فلا يصح بيع مبيع حتى يقبضه المشتري أولان ثم يبيعه، وخصص المالكية في بيع قبل في حرمة البيع قبل القبض الطعام، فقالوا بيع الطعام دون غيره من بقية الأشياء. قال الحنفية كل المنقولات ما ينقل بخلاف بيت إلا أرض ما تنقل، والمنقولات لابد فيها من القبض قبل البيع، ولم يفرق الشافعية بين شيء من ذلك، قالوا لا يجوز في أي صور أن يبيع قبل القبض. والحديث أيضا الآخر أورده عن ابن عمر قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. وعلمنا اتفاقهم على أن الطعام لا يجوز أن يباع حتى يقبض بالاتفاق، واختلفوا في غير الطعام بين منقول وغير منقول، وعمم الشافعي الحكم للجميع وقالوا لا يسع أي شيء أن يبيعه مشتريه حتى يقبضه أولا. سواء كان طعامه غير منقول أو غيره. وردنا حديث عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام يعني نشتريه، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ففيه أولا القبض قبل أن يبيع، ثانيا بأن ينقله من محله الذي اشترى منه إلى محل آخر تحت يده، وهكذا. وجاءنا عن عبد الله بن عمر قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا يعني إذا اشتروا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يوووه إلى رحالهم. فإذا يجوز بيع الصبرة يعني الركمة من الطعام إذا نبيعه هذه وشهدها بعينه يقول بكذا كذا، قال الشافعي وصحبه هذا جائز. وذكر لنا أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبذلك عمر بن الخطاب رده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته اشتريته حتى تستوفيه، يعني تقبضه وتحوزه الى ملكك وتحت تصرفك، ثم اذا اردت ان تبيع بعد ذلك فبع. ويقول سيدنا مالك بلغوا ان صكوكا خرجت للناس، جمع صك البركه المكتوبه بدين، خرجت للناس يعني مستحق الارزاق في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، هذا موضع بساحل البحر كان يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بالصكاك، هذا المحل بينه وبين المدينة مسافة يوم يسمونه الجار، فتبايع الناس بتلك الصكوك بينهم، يعني تبايعوا الأرزاق المكتوبة فيها مع صك وكذا كذا يبيعوا على واعي، كانوا الأمراء يكتبون للناس وأرزاقهم معطياتهم كتب، وصاروا يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوا ويعطون المشتري الصك ليأخذه الذي حول لهم فيأخذه المشتري منهم فيبيعون عليه وهو صك. فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل ورجل آخر من أصحاب صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم، قال له رجل آخر لعله أبو هريرة أو رافع بن خديج، دخلوا مع سيدنا زيد بن ثابت فقال للأمير أتحل بيع الربا يا مروان؟ في لفظ مسلم قال أحللت بيع الربا، أغلظ عليه في القول ليزجره عن أن يستمر بمثل هذا، فقال أعوذ بالله من أن نحل الربا، أنا حللت الربا؟ وما ذاك؟ قال هذه الصكوك التي أخرجتها للناس تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، ما قبضوا شيء وأخذوا الصكوك، الذي يبيع الصك على ذا الذي يبيع الصك على الثاني يتبايعون فيها. فبعث مروان الحرس من الجند يبغونها، يعني يطلبونها وينتزعونها من أيدي الناس يردونها إلى أهلها الذين أخرجت لهم، يقول روحوا شلوا طعامكم أنتم بنفسكم بتبيعوا بعد ذلك، بيعوا ما يمكن تبيعوا الصك. وذكر لنا أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل آخر إلى أجل نسيه، فذهب به المشتري الرجل الذي يريد أن يبيع الطعام إلى السوق، قال يريه الصبر الركام المجموعة في السوق، يقول له من أيها تحب أن أبتاع لك، اشتري لك من ذا ولا من ذا ولا من ذا؟ فقال المبتاع تبيعني ما ليس عندك، تبيعني شيء ما هو في ملكك، تشتري وتبيعه علي. فذكر فأتي عبد الله بن عمر ذكر ذلك له، فعبد الله بن عمر للمبتاع يعني المشتري لا تبتاع، يعني لا تشتري منه ما ليس عنده ما ليس في ملكه، وقال للبايع لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، من شان هو يروح يشتريها وبعدين يسلمها للذي اشتراها منه، أول املكها أول ثم بع هكذا. وتقدم معنا في حديث سيدنا حكيم بن حزام قال للنبي إن رجل يأتيني فيلتمس مني البيع، فالتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتري ثم أبيع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، لا تبيع ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك ولم تدخله بعد إلى تقبضه بيدك. ويقول عن أبي سعيد سمعت جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إن رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى الناس بالجار هذا الموضع المعروف الذي بينه وبين مدينة يوم، ما شاء الله إذن يبتاعها من أرباب الذين خرجت لهم الصكوك بها، ثم أريد أن أبيع الطعام الذي استوردته من الأرزاق المضمون عليه إلى أجل، قال له أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعتها بالجار؟ فقال لسائل نعم، فنهاه عن ذلك وقال اذهب أول واقبض ما لك من الطعام ثم بع، ولا يصح بيع الصكوك هذه. قال مالك ألم نجتمع عليه عندنا الذي الخلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذراء أو دخن شيء من الحبوب القطنية، وهي القطنية هذه الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان، جلبان والبسيلة يقولون لها قطنية، أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئا من الأدم جمع إدام، كلها عن جميع أنواع الأدم الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشيرق، شيرق دهن سمسم هذا يقول له شيرق، يقول له سيرج أيضا، وما أشبه ذلك، فإن المبتاع يعني مثل لا يبيع شيء من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. الله أعلم، رزقنا الله الاستقامة على المنهاج والرقيب على المعراج والحفظ من الآفات والآيات والأغنية والعوافي كاملات إلى حضرة النبي.